أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا إذن في المطلب الثاني، المطلبان نوحد بهما للبحث في زرع الأعضاء، وهو عن قطع الأعضاء. قبل أن نتحدث عن زرع الأعضاء نتحدث لابد عن قطع الأعضاء، هل يجوز أم لا؟ وقلنا الكلام في جهتين، الجهة الأولى لو كان المقطوع منه حيا، والجهة الثانية لو كان المقطوع منه ميتا. وملخص كان النتائج في الجهة الأولى أنه نعم يجوز قطع العضو من الحي، لكن بالقيود التي ذكرها الأصحاب، وهو أن لا يؤدي إلى الهلاك لحرمة القاء النفس بالتهلك، وأن لا يكون سببا للإضرار به ضررا معتدا به، والثالثة كان هو أن لا يكون فيه إذلالا له. وطبعا أضفنا نحن له قيد آخر، وهو أن يكون هناك غرض عقلائي. هذا إذن ملخص ما انتهينا منه في الدروس السابقة. ثم بدأنا بفرع يتعلق بهذا المبحث، وهو أنه ليس فقط يجوز قطع العضو، أحيانا يجب قطع العضو، كما لو كان مصابا بمرض يخشى منه السراية إلى الأجزاء الأخرى فيجب قطعه حماية للأجزاء الأخرى. من الموارد الأخرى التي يجب فيها قطع العضو فيما لو توقف إنقاذ حياة نفس الشخص على قطع جزء من بدنه، ويجوز أكل الميت للمضطر، فلو هذا المضطر لم يجد شيئا يأكله ليحفظ حياته إلا أن يقطع جزءا من بدنه، وجب أن يقطع جزءا من بدنه ويأكله ليحفظ نفسه. وهذا مبحث حقيقي يمكن الاستفادة منه في مبحث قطع الأعضاء، لأن يمكن أن يعني نأخذ من كلماتهم في هذا المطلب ما ينفع في هذا المبحث. قال صاحب الجواهر قدس سره بالمزج مع عبارة طبعا الشرائع، قال: ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه، حتى ميت لم يجد حتى يسد رمقه، فماذا يفعل؟ قال: بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة، فيها لحم يقتات عليه. قال: فإن كان الخوف فيه، في هذا قطع الجزء من لحمه، كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أشاد، قطع لحم من بدنه فيه خوف احتمال ضرر، هالخوف بقدر خوف الهلك الذي دعاه إلى الاضطرار بهذا المعنى، وربما أشاد. قال: حرم القطع، لا يجوز له أن يقطع، لأن ده ينتقل من ضرر إلى ضرر ربما أشد منه. قال: وإن علم السلامة بهذا قطع الجزء من لحمه لا يضر بصحته، قال: حل قطعا، بل وجب، يجب عليه حفظا لنفسه من الهلاك. الكلام: وإن كان أرجى للسلامة، أكو احتمال للضرر لكن فيه أيضا رجاء للسلامة، فهل يمكن القطع حتى يحفظ حياته من الهلاك أم لا؟ قيل: جاز له أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ، لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل، هذا وجهه. إذا لم يقطع شيئا من بدنه سوف يقع في الهلاك، فإذا خلي ضر جزء من بدنه بقطع شيء من اللحم من أجل أن يحفظ الكل. قال: فأشبه قطع اليد مثلا بسبب الآكلة، لو أصيبت يده بالآكلة وجب قطعها حتى تحفظ بقية البدن من سريان الآكلة، لكن المحقق علق على ذلك، قال: وليس شيئا، هذا القول ليس بشيء، إذ فيه دفع الضرر بالضرر، ما سوينا شيء، أنت تدفع ضرر الهلاك فتقع في ضرر القطع لجزء من بدنك، ليس حلنا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر ولا كذلك جواز قطع الآكلة، لا يقاس هذا على قطع الجزء المصاب من البدن المبتلى بالآكلة. لا، هذا المحقق يقول هذا قياس مع الفارق. كيف؟ قال: لأن الجواز هناك في قطع الآكلة إنما هو لقطع السراية الحاصلة، هناك إنما أوجبنا القطع لأن السراية متيقنة، إذا ما قطع ستسري الآكلة إلى بقية بدنه، وهنا إحداث سراية في مثالنا عكس ما مثال الآكلة، في الآكلة قطع سراية، أما في مثالنا هنا لما تقطع جزءا من المواضع اللحمة هذا معنى أنت فتحت بابا للسراية، أحدثت جرحا، وهذا الجرح يمكن أن يؤدي إلى أن يسري إلى بقية البدن. فقال هذا قياس مع الفارق، في الآكل إنما جوزنا لأن قطع سراية، أما هنا بقطع جزء من اللحم هذا إحداث سراية، يمكن أن هذا الجرح يسري إلى بقية البدن فيتلفه. هذا إذن كلام المحقق. وعلق صاحب الجواب قال: لكن قد يناقش بأن حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، لماذا جزم المحقق بأن قطع شيء من اللحم إحداث سراية؟ مو معلوم. والفرض، فرض المسألة، كون المضطر خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية الآكلة. قال: لا، القياس في محله، كما في الآكلة قطع سراية كذلك في موضعنا قطع سراية، لكن أي سراية؟ سراية الجوع المهلك الذي يعاني منه، هذا لو لم يطعم نفسه بهذا اللحم الذي يقطعه سيسري الجوع إلى كل بدنه فيهلك، فالموردان هما قطع سراية. نعم، لا يجوز له أن يقطع من غيره، صح، مو يروح الواحد آخر يقطع من المواضع اللحمة فيه، والله شكو هو مضطر يريد يحفظ نفسه من الهلاك، لا، هذا الكلام عن قطع من نفسه. نعم، لا يجوز له أن يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا. ولاحظ من هنا التعليلات يمكن تعميمها إلى مطلق عملية زرع الأعضاء. إذن الكلام عن قطع جزء من مواضع اللحمة، والتعليل فيه عموم، فلذلك ممكن من هالمطلب هذا الذي بحثه الأصحاب، لكن مبحث زرع الأعضاء هو مبحث الأصحاب بعنوانه، لكن هذا من هنا نستطيع أن نعمم بعض كلماتهم. قال: نعم، لا يجوز أن يقطع من غيره ممن هو معصوم الدم اتفاقا، أكيد فرع أيضا نتناول، كما في المسالك. لماذا؟ قال: إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل. نحن لماذا جوزنا قطع شيء من لحمه؟ نقول: نعم، خلي ضحي له بجزء من أجل حفظ الكل ودفع الهلاك عنه، وهذا التعليل والمبرر ليس موجودا لما يريد أن يقطع من غيره، إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل، بل الظاهر ذلك المنع والحرمة، وإن قطع بسلامة المقطوع منه. هذا لا يقتصر فقط إذا كان الضرر مثلا أيهما أهم وأيهما أشد، لا، حتى لو أمن الضرر على الآخر المقطوع منه. لاحظ، هاي عموم تعليلات نستطيع أن نستخرج منه ما ينفع في مسألتنا. إذن حتى لو قطع بسلامة ذلك الغير المقطوع منه، مع ذلك لا يجوز أن يأخذ منه لكي يشبع جوعه ويحفظ نفسه من الهلاك. لذلك في بداية الدرس ربما قلنا أن بعض الأعلام من القدماء يمكن أن ننسب لهم حرمة زرع الأعضاء، كيف والمسألة ليست مطروقة في أبحاثهم؟ نعم، تستفاد من كلماتهم على مستوى أخذ قطعة من اللحم لكي يحفظ الآخر نفسه من الهلاك، يقول لا يجوز، حتى لو أمن السلامة للمقطوع منه، مع ذلك لا يجوز، وهذا هو كلام عام لا يخص قطع اللحم. قال: وكذا لا يجوز للإنسان أن يقطع جزءا منه للمضطر وإن قطع بالسلامة أيضا، مو فقط لا يجوز أن يأخذ من الغير له، لا، ولا يجوز له أن يقطع جزءا ليعطيه للغير المضطر ليحفظ نفسه من الهلاك. قال: إلا أن يكون المضطر نبيا فإنه يجوز وإن قطع بالسراية. هذا الآخر الذي تريد أن تقطع له، إذا كان بمستوى نبي يجب حفظ حياته، هذا النبي حينئذ يجوز أن تقطع وتعطيه لذلك الذي تريد إنقاذه. فإنه يجوز وإن قطع بالسراية، هنا يجوز حتى لو قطع بأن ممكن أن تحدث السراية بسبب هذا القطع. هذا في الجواهر. نرجع للمطلب أوسع في المجلد 36 صفحة 442. إذن بعض التعليقات أو الاستفادات نقدر نستخرج من هذا الكلام، أقول يمكن التعليق على عدة مواضع من كلامه قدس سره. واحد، قوله يعني على المزيج من كلام المحقق مع صاحب الجواهر. أولا قوله: وهنا إحداث سراية، وهذا السبب الذي منعه من أن يقطع شيئا من اللحم ويأكله ليحفظ نفسه من الهلكة، هذا كان تعليله، قال هنا إحداث سراية. هذا ظاهر في المنع من مطلق قطع الأعضاء، إذن فهو قدس سره يسد باب عملية زرع الأعضاء من أولها. وقبل الحديث عن زرع الأعضاء لابد أن نتحدث عن قطع الأعضاء التي نزرعها، فإذن هو المحقق يسد باب قطع الأعضاء من أصلها لأنه يرى فيها إحداث سراية. لكن كلامه قدس سره يدل على أن التحريم لأجل العنوان الثانوي. ما هو المانع من قطع الأعضاء؟ قال سراية، إحداث سراية، مو هذا تعليله بالعنوان الثانوي، وهو سراية الجرح وليس لأصل القاطع. وعليه إذن فلو كانت العملية الجراحية تجري بإتقان كما في الأزمنة المعاصرة فلا مانع من القطع. إذن هذا أول شيء، صح رأينا المحقق الحلي يمنع من قطع الأعضاء حتى على مستوى شيء من المواضع اللحمة، لكن كان منعه كما هو ظاهر بالعنوان الثانوي، يقول لأن فيه إحداث سراية، فمعنى إذن لو أمنت من إحداث السراية لا يكون في إشكال، فمنعه إذن بالعنوان الثانوي، والعمليات تجرى اليوم بإتقان، مأمونة هذه السراية. كما أن قول صاحب الجواهر قدس سره وكذا لا يجوز للإنسان أن يقطع جزءا منه صريح في حرمة قطع الأعضاء مطلقا، واضح من كلامه. إذن الثاني، الموضع الثاني أيضا أحببنا الاستفادة منه. اثنين، إذن لا إذن الآن نستطيع أن نقول أن صاحب الجواهر يمنع من قطع الأعضاء مطلقا، لأن يعني حتى على مستوى إنقاذ إنسان لا يبيحه بمقدار قطع اللحم، وكيف إذن قطع أشياء أخرى؟ لم يبين كلام المحقق، قدرنا النقش لأن علل، قال إحداث سراية، صاحب الجواهر لم يذكر ذلك، إن كان مثله نفس التالي. ثمين، تعليق الثاني، لا يختص الجواز بما ذكره صاحب الجواهر من كون النفس المراد إنقاذها للنبي، بل مطلق النفس المحترمة. لماذا فقط النبي يجب إنقاذه؟ صحيح بالتأكيد هو من كمل الخلق كما يقال والتضحية من أجله، لكن لأن مما لا شك فيه أن من أعظم ما اهتم به الشارع المقدس حفظ حياة الناس ووجودهم. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولأجل ذلك أوجب تعلم مهنة الطب وجوبا كفائيا لمعالجة مرضاهم. فلا تختص المسألة بإنقاذ النبي فقط، قال إذا المسألة مستوى إنقاذ النبي نعم يجوز أن تقطع له، ذوق الشريعة أوسع من ذلك، مطلق الإنسان يجب أن ننقذه، حتى أوجب القتال للدفع عنهم، بهذا المستوى الإنسان يضحي من أجل الآخرين. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى مستوى القتال للدفع عنهم وإنقاذهم والحفاظ عليهم. فلماذا يختص الجواز بالنبي؟ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إجابة الملهوف والمستغيث لا يختص بالنبي. وبالأولوية من قول أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء، أي صادف فيضان وتنتخي الناس الطيبة وتقيم سدة مثلا تمنع هذا الماء عن الناس، سدة ترابية غيرها، بأي طريقة مر بين العام الماضي فيضان، هذا حديث ينفع في شحن همم الناس لإنقاذ إخوانهم. من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار حريق وجبت له الجنة، أي جيد ينفع في مثل هذه. فإذا المسألة لا تختص بإنقاذ نبي حتى يجوز صاحب الجواهر ذلك، لا، ذوق الشريعة أوسع من ذلك. فيكون المقام حينئذ من موارد التزاحم بين حرمة القطع قطع الأعضاء ووجوب حفظ النفس، والثاني أهم، هكذا نفهمه فيقدم. ومن الواضح فقهيا جواز ارتكاب المحرمات لحفظ النفس، ليس جديدا، هو القطع محرم صحيح لكن ليس جديد علينا أن تباح المحرمات من أجل إنقاذ الإنسان، كالحلف كاذبا والتصرف بالمغصوب وجواز تقطيع الولد الميت في بطن الأم وإخراجه لحفظ حياتها، مرت بين روايات صحيحة معتبرة وستأتي إن شاء الله أيضا في بعض مواضع الحاجة. لو امرأة ماتت والولد في بطنها حي، قال يشق بطنها، أليس هذا تمثيلا بالميت؟ لكنه جائز لإنقاذ الولد الحي. كما لو بالعكس، لو الولد مات في بطن أمه الحية، قال يجوز أن تقطع هذا الجنين وتخرجه، هو حرام تقطيع الميت لكن جاز لأجل إنقاذ. فإذا ليس جديدا علينا أن تباح المحرمات والمحظورات من أجل إنقاذ النفس المحترمة، فلماذا توقفت إذن المسألة هنا؟ نعم، بالعنوان الثانوي تقول إحداث سراية، هذا نقدره حسب أهميته وحسب الضرر الحاصل منها، ويبقى هذا عنوان ثانوي. إذن وجواز تقطيع الولد الميت في بطن الأم وإخراجه لحفظ حياتها، وبالعكس أيضا وجواز شق بطن الأم الميتة لإنقاذ الجنين الحي في بطنها، وهذا العمل ارتكاب محرم من أجل إنقاذ نفس محترمة يقره بناء العقلاء أيضا، فقد جوزوا اقتحام المخاطر كالحريق ولجج الماء لإنقاذ الغريق والمحترق، أليس كذلك؟ والمهدد بالقتل، ويعدونه فعلا نبيلا يستحق المدح والثناء. فحتى بناء العقلاء يبيح هذا الشيء ويعدون هذا نبل إنساني وسموه، أن الإنسان يقتحم النار لإنقاذه محترقين، ويقتحم الماء لإنقاذ غرقى، أو يدافع عن مهددين بالقتل مع ما فيه من المخاطر. إذن هذا الكلام في الجهة الأولى، وهو إذا كان المقطوع منه حيا، وقد رأينا جواز ذلك لكن بالشروط والقيود التي ذكرناها. الجهة الثانية من البحث، إذا كان المقطوع منه ميتا، كيف يمكن الاستدلال على حرمة قطع شيء من أعضاء الميت بطائفتين من الروايات؟ الطائفة الأولى الروايات الدالة على حرمة التمثيل بالميت، حتى لو فكيف تقطع منه عضوا وتعطيه للحي؟ حتى لو كان كافرا محاربا تمثيل به حرام. وقد تكرر هذا النهي في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لقادة الجيوش والسرايا التي كان يرسلها، كما في صحيحة جميل بن الدراج عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. نقلوا جملة وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد لما كان يرسل السرايا والجيوش، ومن ضمنها يقول: ولا تمثلوا، رغم أنهم كانوا خوف صدد قتال مشركين وكفار، مع ذلك نهاهم عن التمثيل، فكيف تجوزون قطع جزء من الميت؟ ومما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه اللعين بن ملجم، قال عليه السلام: انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. إذن هذه مجموعة روايات الطائفة الأولى لنسميها، وهي الطائفة التي نهت عن المثلة، الذي هو عنوان، هكذا التقريب المفروض يقول، الذي هو عنوان لتقطيع أجزاء الميت. أقول يرد على الاستدلال بهذه الطائفة بما في معاجم اللغة من أن التمثيل هو القطع بهدف التنكيل والمبالغة في العقوبة، وليس مطلقا مطلق القاطع، فالدليل أخص من المدعى. المدعى تريدون أن تستدلوا على حرمة القطع من الميت مطلقا، وهذه الطائفة غاية ما تدل عليه حرمة التمثيل، والتمثيل هو التقطيع من الميت بقصد التنكيل أو المبالغة في العقوبة. افترض عليه قصاص، عليه حد بقطع اليد، لا سيقطع، لكن أكثر من ذلك هو لا يجوز. محل الشاهد إذن هذه راح تكون طائفة من الروايات تخص من المدعى، لأن غاية ما تدل عليه حرمة التمثيل، ونحن نتحدث عن مطلق قطع الأعضاء، فهي أخص من المدعى. الطائفة الثانية من الروايات الأحاديث الشريفة الدالة على حرمة الميت كحرمة الحي، يعني حرمة الميت بمعنى أن كرامة الميت واحترامه مصونان محفوظان كما لو كان حيا. مجموعة من الروايات نقرأ، ومنها واحد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. بالتقريب أن وجوب الدية ملازم لحرمة الفعل عرفا، أو تقرب بشيء آخر، بأنه يعني نستكشف من الحديث أن حرمة القطع متسالم عليها، بحيث أن الإمام لم يتعرض عنها وأعرض عنها وأجاب عن الدية. فتقريب الاستدلال إذن بهذه الرواية على هذه المجموعة من الروايات على حرمة الفعل بأكثر من تقريب، بتقريب أن وجوب الدية يلازم عرفا حرمة الفعل. ممكن أن تقرب، يعني قد أحد يقول أن الرواية تقول عليه الدية ليس فيها كلام عن حرمة الفعل، ونحن نتحدث عن حرمة الفعل. لا، ممكن أن نقرب حرمة الفعل بأكثر من تقريب. أما الملازمة العرفية بين وجوب الدية وبين حرمة الفعل، أو أن الإمام عليه السلام لم يشر إلى حرمة الفعل لوضوحه فانتقل إلى بيان وجوب الدية مع الحاجة إلى بيان الحكم، فإعراض الإمام عن بيان حرمة الفعل واكتفى ببيان وجوب الدية معناه أن الحرمة تلك متسالم، ولا لماذا يغفل عنها وهو في مقام البيان من هذه الجهة. ثانيا صحيحة مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. صحيحة جميل وصفوان عن رجالهم قال أبو عبد الله عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. رواية العلاء بن سياب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء. معتبرة الحسين بن خالد سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كلما حرم منه حيا. مجموعة من روايات كافية في الدلالة على المطلوب. وحاصل هذه الروايات حرمة كل تصرف في بدن الميت كما يحرم ببدن الحي إلا بإذنه، بإذن الحي. هكذا قالت الروايات، أن حرمة الميت كحرمة الحي. جيد، وماذا كانت هي حرمة الحي؟ أن لا يجوز التصرف في بدنه. مرت بنا رواية أبي بصير حتى على مستوى غمز اليد، الإمام يقول: يا أبا بصير أتأذن لي بمقدار للزمن من إيده؟ هذا المقدار يستأذن الإمام في التصرف في بدن الحي. زين، وهنا الرواية تقول حرمة الميت كحرمة الحي. فإذا كذلك الميت لا يجوز التصرف في أي شيء من بدنه كما يحرم ببدن الحي كل تصرف إلا بإذنه، حتى على مستوى غمز اليد كما تقدم في رواية أبي بصير حيث استأذنه الإمام عليه السلام في ذلك. فالنتيجة ماذا هي؟ فلا يجوز قطع عضو من الميت كما لا يجوز من الحي. هذا انتهينا منه، ثبتنا الأصل. إذن لا أكثر من ذلك، هو في بعض الروايات يشمل النهي حتى الشعر والظفر. ففي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم، قال: لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه. حتى على هذا المستوى يجب إجراء الأحكام الشرعية على أجزائه ودفنها معه. ومصححة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه. فيجب إذن دفن جميع أجزائه معه. واضح إذن المسألة؟ فخل ثبت هذه النتيجة، وإذا يوجد كلام آخر نسمع. إذن ومقتضى إطلاق هذه الروايات حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا. هاي الطائفة الثانية صح نستدل بها، الطائفة الأولى كانت تحرم التمثيل والتمثيل خاص من المدعى، لكن لا، هذه الروايات الآن تفيد مطلقا لا يجوز قطع شيء من الميت حتى على مستوى شعره وظفره مطلقا، سواء كانت للعدوان والتشفي والعبث أو لأغراض عقلائية كتعليم طلبة الطب أو لزرعها في إنسان آخر، لا فرق. الأحاديث مطلقة إلى الآن، مطلقة. عندك نقاش نسمع منك، إلى الآن مجموعة الروايات مطلقة، لا فرق بين كونه لغرض عقلائي كزرعها في إنسان آخر أو تشريح مادة التشريح في كليات الطب أو أي شيء آخر. الآن إذن تأتي، نفتح باب النقاش، لكن هذا الإطلاق منقوض بما دل على الرخصة في بعض الحالات كموت الولد في بطن أمه فيقطع ويخرج. ما رأيكم؟ أليس هذا نقض؟ إذا مات الولد في بطن أمه وهي حية، الرواية تقول يقطع، يقطع بالنص، يقطع هذا الولد الميت ويخرج. أو عند موت الأم وبقاء الجنين حيا فتشق بطن الأم ويخرج، أليس هذا أيضا تصرف في أعضاء الميت؟ إذا المسألة ليست على إطلاقها يبدو. روايات في ذلك، ففي مصححة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، أي عن بعض أصحابه في الكافي، مرة اقترحنا أن إذا يقوم أحدكم ممن له ولع في البحوث الرجالية أنشأ مراسيل لأبي عمير، ابن أبي عمير، قد تكون مرسلة في مصدر لكن يسندها ابن أبي عمير في مصدر آخر. فلو جمعنا هذه الموارد حتى يكون استقراء للقاعدة الكبرى التي تقول أن ابن أبي عمير لا يرسل لا عن ثقة، لأنه سيكون شاهدها معها، لأننا نرى ما أرسله هنا مسند هنا إلى ثقة، كم مرة نبهنا إليها، وهذا منها في الكافي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، لكن في التهذيب يسمي عن ابن أذينة، وموارد عديدة نبهنا عنها، وفي جميعها وجدنا أن من أرسل عنهم وهم وأسندهم في مصادر الأخرى نجدهم من الثقات بل كبار الثقات. وإحنا بنينا على هالقرينة العرفية، قلنا لما يقول عن رجل يمكن أن تناقش وتقول هذا إرسال إلى آخر، لما يقول عن بعض أصحابه عن بعض أصحابنا هذا أعتقد كعرفي أنا وابن العروف هذا توثيق، هذا ليس إرسال، هذا معناه توثيق، لكن كل ملك لم يسمي. فشاهدنا يضاف للموارد التي نبهنا عنها في جملة من الدروس السابقة، هذا مورد في الكافي قال عن بعض أصحابه، لكن في التهذيب سماه ابن أذينة، مما يقوي استقراء أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، خصوصا عند استعمال مثل هذا التعبير عن بعض أصحابه، لنتعامل مع علم الرجال كعرفيين لأنهم هم الرجل أسسوا كعرفيين، فلماذا نحن نحصر الأمور في بعض القوالب التي نصنعها، نخسر بذلك كثير. المهم مصححة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال نعم، ويخاط بطنها، خلص، لأن مرتكز في ذهن السائل على أنه لا يجوز تقطيع الميت، هذه مثلة هذا حرام، لكن الإمام قال له لا هي تختلف. وفي موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح في نفس المسألة قال يشق بطنها ويخرج ولدها، ومثلها روايات عديدة. وفي صحيحة بالبختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحالة المعاكسة، في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه، لا بأس. بعد إذن هذه نقوض على هذا الإطلاق اللي تفضلت به بأنه لا يجوز تقطيع الميت مطلقة، هذا نقوض عليه، ومنقوض أيضا برواية الحسين بن زرارة المتقدمة في أول درس بدأنا به، لما يسأل الإمام يقول رجل سقط السن له فأخذ السن من ميت ووضعه مكانه، قال لا بأس، أليس هذا جزء من ميت جاز أن يزرعه في أعضائه؟ هذا أيضا نقض على هذه الحالة في جواز فعل من أخذ سن الميت ووضعه في أسنانه. إذن هاي نقوض على الإطلاق، بل يمكن القول أن إطلاق الحكم يعني يكون شيء مبحث، يعني يبحث في علم الأصول، أنه لما تكون عندنا حالة هي بعمومها ظاهرة في العموم ظاهرة في الإطلاق، لأن المسألة ممكن أن تشمل الإطلاق والعموم، وجاءت موارد نقض عليها، هل هذه الموارد تعتبر استثناء تخصيصا من ذلك العام، أم أنها تكشف على أن ذلك العام أو الإطلاق ليس إطلاقا أو عموما، وإنما العنوان أضيق من ذلك اللي هو التخصص، يعني هو التخصص، فهذا يكون يعني ننتبه إلى ذلك، ومنها هذا موردنا. طبعا هنا جاءتنا بحسب الروايات اللي بدأنا بها البحث ظاهرة بأن مطلق قطع الميت حرام، هيك أسسنا، وجاء استثناء منها في المرأة التي يموت ابنها في بطنها، في الولد اللي يبقى حي وأمه تموت، في زرع سن عند آخر. فهل نقتصر نعتبر هذه موارد مستثنات وخرجت تخصيصا ونبقى بكلامنا في العموم والإطلاق ذلك، أم نقول لا، هذه لم تنطلق الموارد من فراغ، هذه إنما ذكرت لأن السؤال كان عنها، وإلا هي تعبر عن حالة أوسع من ذلك. فلا بد أن نعيد النظر في ذلك الإطلاق والعموم الذي أسسنا، ولا نقتصر نقول خلاص هذا خديد الفقهاء موجود يقول خرج هذه بالدليل الخاص. لا، المسألة ليست اعتباطية إثباتا، نعم خرج بالدليل الخاص، بس هذا كاشف عن ثبوتا يوجد، يوجد هذا الموضوع ليس كما افتهمتموه أنتم على عمومه، إنما أخرج هذه الثلاثة موارد لا لخصوصية فيها، وإنما لأن السائل سأل عنها. يمكن لو يأتي سائل الرابع يسأل عن مورد آخر لقال الإمام يجوز، ولو سأل أحد عن خامس لقال يجوز. فلا بد أن نفرق بين موارد خرجت استثناء وتخصيصا، وبين موارد تكشف على أن موضوع العام وموضوع المطلق ليس بالسعة التي فهمناها منه. هذا إذن مهم أن نلتفت إليه، هذا نريد أن نقوله هنا، على أنه إذن هذه الموارد لم تخرج تخصيصا واستثناء، لا، هذه كاشفة على أن الموضوع ليس بالسعة الذي فهمناه. لذلك قلنا بل يمكن القول أن إطلاق الحكم بعدم جواز القاطع غير تام في نفسه، الإطلاق ليس تاما، ليس هذه موارد خاصة لخصوصية في نفسها وخرجت، لا، لوضوح أن مناطه هو احترام الميت، وأن حرمته كحرمة الحي، فيحرم من القطع من طبق عليه عنوان هتك الحرمة، هذا العنوان الذي. فلما ذني الموارد ما خرجا تخصيصا واستثناء عن هذه الموارد، هذه الموارد خرجت لأنها ليست من هتك الحرمة ولا يجري فيها عنوان هتك الحرمة، فخرجت هذه الموارد الثلاثة: امرأة يموت طفلها في بطنها ويخشى على حياتها، اخراجه في هتك حرمة ليس في هتك حرمة. فإذن هذا الإطلاق الذي أسسنا عليه لم يكن تاما، لابد أن يكون عنوان لحرمة قطع الميت ليس مطلقا، وإنما مرتبط بشوف شون استخرجنا عنوان، لم نقتصر على الموارد الثلاثة التي استثنت النصوص، حتى صرنا بعد نقدر ننطلق ونتوسع ونجرد هذه الموارد الثلاثة عن الخصوصية. إذن كل ما لا يصدق عليه عنوان هتك الحرمة لا بأس بإجرائه على الميت، لا نستبق الأحداث كما لو أوصى، سيتأتي بس حتى لا نستبق الأحداث كما لو أوصى الميت، فحينئذ لما تقطع ليس هتك للحرم، لأن هو أذن في ذلك. لاحظ إذن شون التجريد عن الخصوصية والعنوان، هذا حتى بمثال في الحي، مثال في الحي، لأن الوقت ضيق يبدو لا يسع الدخول التفاصيل، بس حتى أقرب الفكرة أصوليا وفقيا، لأنها فكرة مهمة وتحتاج إلى تنقيح أصول. افترض أن شخصا ما يضع رأس آخر على الأرض ويدوسه بحذائه بقدمه، شنو رأيك؟ هذا حرام لو لا؟ حرام أكيد، فيه إذلال للمؤمن وتصرف في الآخر وعدواني، أكيد حرام. لكن لو كان هذا الشخص، رواية علي بن يقطين قاعدة موجودة، علي بن يقطين لما حجب هذا الشخص عن الدخول عليه ثم حج في تلك السنة وأراد استأذن عن دخول الإمام الكاظم عليه السلام ولم يأذن له، تالي التقى بالحرم ويا الإمام قال لي ابن رسول الله استأذنت لم تأذن لي؟ قال نعم، أنا حجبتك عمدا لأنك حجبت فلان من شيعتي ولم تأذن له. قال خو شنو الشارع؟ علم الشارع المهم. فذهب علي بن يقطن إلى ذلك الشخص الرواية موجودة ربما هذا إن شاء الله وسعنا، وطلب من ذلك أن يضع علي خده على التراب ويطأ برجله ذلك الشخص عليه كعلامة على الندم والتوبة وطلب المغفرة، وأبى ذلك الشخص، لكنه أمام إصرار علي بن يقطين فعل. لاحظت نفس الحالة، لما لم تكن بإذن الشخص كانت حراما، إهانة وإذلال وإلى آخره، لكن لما بإذن الشخص وامتدحه المعصوم على ذلك، لما عاد امتدحه الإمام الكاظم عليه السلام على هذا الفعل ورضي عنه. فإذن إذا نريد نقارن حرمة القطع من الميت كحرمة القطع من الحي، شاخو حرمة القطع من الحي هم نوطة بعنوان الهتك الحرمة، بدليل لما ما صدق عنوان هتك الحرمة جاز أن يضع رجله على خده ذلك الشخص ويطأه وهو على التراب ويخلي وجهه على التراب، جاز هذا الفعل. لماذا جاز؟ ليس في عنوان هتك الحرمة. فإذا إذا ننطلق من التشبيه بين الميت والحي، فهذا المناط موجود في الحي فلننقله إلى الميت. وإذا أريد نستنتج من الاستقراء من هذه الموارد ولا نتوقف عندها فقط، فأيضا هي كذلك. إن شاء الله البقية تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.